بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإجماع للحافظ ابن القطان رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ذكر الحلاق والتقصير. نعم، قال: واتفقوا أن الحلق والتقصير يستحب أحدهما في تمام الحج يوم النحر، واتفقوا أن الحلق أفضل، يعني سواء حلق أو قصر أجزاءه ذلك، لكن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا. قال: وأجمع أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق. وأجمعوا أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق. على اعتبار أنه يتعبد بهذا الإمرار، لكن لا يظهر لوجه فيه من جهة الدليل. إذا قصد بالأصلع الذي ليس له شعر مطلقا، وما بان وما يظهر إلا جلدة رأسه، فهذا يسقط عنه مسألة الحلق كمن لا ذراع له في الوضوء. فمسألة إمرار الموسى على الرأس وليس يوجد شعر مطلق، بخلاف من كان له شعر في جزء من رأسه وليس له شعر في الجزء الآخر، فهذا يحلق ما هو موجود. أما الأصلع يمر على رأس موسى وقت الحلق فما فائدة ذلك وهو ليس له شعر؟ لأن الحلق هنا للشعر وليس المتعبد به هو إمرار الموسى، إنما هو إزالة الشعر. فإذا لم يكن له شعر كمن لم يكن له ذراع في الوضوء. نعم، فالله أعلم ما دليلهم في هذا. نعم، التعبد ما هو؟ إزالة الشعر أو التعبد هو إمرار الموسى؟ لو إمرار الموسى هو المتعبد به نعم، لكن ليس هو إمرار الموسى، إنما هو إمرار الموسى هذا إنما هو وسيلة لإزالة الشعر، المتعبد به إزالة الشعر. فالذي يظهر أن إزالة الشعر إمرار الموسى هذا لا دليل عليه. نعم. أنه إيه؟ في الحاشية قال إيه؟ نقل ابن قدامة فين؟ في المغني؟ هاتوا كده كلام النووي، فين أخونا أحمد؟ شو هات كده كلام النووي كده؟ وكلام المغني؟ نعم. واجمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق راسه في حجته بعدما رمى جمرة العقبة يوم النحر ونحر بدنه او امر بها فنحرت. فمحل الحلق يكون بعد رمي النحر. اجمعوا ان النبي حلق راسه في حجته بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ونحر بدنه ونحر بدنه وامر بها فنحرت. اذا لعله يقصدون بالبعدية بعد رمي جمرة العقبة، يعني لم يحلق قبل رمية الجمرة، لكن الترتيب في الحلق إنما يكون بعد النحر. ترتيب الحلق إنما يكون بعد النحر، الرمي أولا ثم النحر ثانية ثم الحلق ثالثة. نعم، فهو هنا قال: وأجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حاجته بعد رمي جمرة العقبة، أي لم يحلق قبل رمي جمرة العقبة، وليس معناه أنه حلق بعد الرمي مباشرة. يوم النحر ونحر بدنه أو أمر بها فنحرت، هنا لا يكون للترتيب، إنما هنا الترتيب الذكر فقط، يعني أن الرمي وقع والنحر وقع والحلق وقع يوم العيد، وكان هذا الحلق بعد رمي جمرة العقبة لا قبلها، لكن هو بعد النحر أم لا؟ هذا يبين الأحاديث الأخرى. فالأحاديث الأخرى الواردة في الصحيح بيّنت أن الحلق إنما كان بعد النحر ليس قبل النحر. نعم. لو قال ونحر بدنه ما في مشكلة، لكن هو مش هيسقي معها أو أمر بها، يبقى مفترض أو أمر بها بس، لكن هو ونحر بدنه أو أمر بها فنحر، هي ونحر. أو ونحر بدنه أو أمر بها فنحرت. نعم نعم. يبقى ونحر بدنه وأمره بالباقي فتنحر، لكن السياق هنا مش منسجم، يعني ينسجم ونحر بدنه أو أمر بها فنحر. ضبط نحر، أيوة بدنه. اي نعم، هو ده الظاهر. على كل من الحديث الصحيحة بيّنت أن نحر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد الجمرة، وأن حلقه كان بعد النحر ليس قبل النحر. وأجمع أن التقصير يجزئ من لم يلبد ولم يعقص، أن التقصير يجزئ من لم يلبد ولم يعقص، من لم يلبد. أجمع عندكم أي في السياق؟ أي واحد يعني، من لم يلبد أو لمن لم يلبد. نعم، أنا تقصيره يجزي، لا شك أنه لو قصر فقط هذا يجزي، لكن الحلقة أفضل. نعم. قال وأجمع على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة. أجمع على وجوب الفدية على من حلق يعني من أخذ من شعره وهو محرم بغير علة. نعم. أما إذا كان لعلة، حلق لعلة، فإنه لا يكون عليه إثم، ولكنه يكون عليه الفدية أيضا على الصحيح لحديث الصحيحين في حديث كعب بن عجرة لما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال ما كنت أرى أو أرى الجهد يبلغ منك هذا المبلغ. ثم أمر به أمر بحلق الرأس، ثم قال تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام. فدل هذا على أن من فعل أو ارتكب المحظور وهو محتاج إليه فيكون عليه فدية المحظور ولا إثم عليه. فالذي يفعل المحظور في الحج على ثلاثة أقسام: أولا إذا فعله ناسيا أو جاهلا فهذا لا إثم ولا فدية. ثانيا أن يفعله محتاجا إليه فهذا فيه الفدية ولا إثم عليه. الثالث أن يفعله غير محتاج إليه متعمدا، فعله متعمدا وغير محتاج إليه فهذا آثم وعليه ماذا؟ وعليه الفدية. نعم. أيوة يا طرف.
ودليلنا لأن الغرض تعلق بشعر الغرض مع وجوده، إذا تعذر وعدم الشعر سقط الغرض كالطهارة لما تعلقت بالعضو مع وجوده سقطت بعدم العضو.
طيب هنا بس هو يقول هنا بالاستحباب.
وقال أيضا كذلك الشافعي.
نعم، هو التعليل هذا اللي احنا بنقوله، من التعليل التعبد وقع بإزالة الشعر ليس بإمرار الموس. نعم. أبو حنيفة يرى الوجوب يعني، لكن معناه أن الإمرار عنده واجب والآخرون يرون الاستحباب، لا، فيكون الجميع متفق على إمرار الموسى سواء بقى على وجه واجب أو وجه مستحب. نعم، لكن أقول وما الدليل على ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ لأنه هذا غير موجود، الشعر غير موجود، والمتعبد به إزالة الشعر. أيوة، الشيخ العثيمين قال إيه؟
قال بعض العلماء يسن أن يمرض بالموسى على رأسه.
تمام.
وهذا الحقيقة لا فائدة له.
تمام.
إمرار الموسى على الشعر ليس مقصوبا لذاته.
تمام.
قال لما تعذر أحد الأمرين شرع الأخذ بالآخر، لأن المقصود من إمرار الموسى إزالة الشعر.
تمام.
هذا لا شعر له. ونظير هذا يقول من قال إن الأخرة لابد له أن يقتل الفاتحة بل يحرك لسانه شخصين ولا فرق له. وهذا
لا فيها
بلغ.
تمام.
لأن تحريكا لسوء شخصين من دار النبت والصلاة.
تمام. فإذا
كان هذا متعذرا
فتحريكوه ما عبد. تمام. يعني الشيخ إذن نفسه لم يرى له وجه إذا. لكن هذا فيه الإجماع. نمر الموسى. يبقى الإشكال فين؟ في الإجماع هنا. أنه لا فائدة فيه. نعم. ايوه طيب، حتى لو مشروعية يعني مشروعية يعني اقل الاستحباب، اقل استحباب، هذا هذا مستحب عنده، مش اذا اراد، لا مش اذا اراد، انه يمر. لا واجمع ان على فين هنا عن الاصلع يمر على رصين موسى وقت الحلق، أجمعوا على الإمرار، مشروعية الإمرار، لكن منهم القائل بالوجوب ومنهم القائل بالاستحباب. لكن نقول ما الفائدة؟ هذا مثل الذراع غير موجود. تقول إيه يعني؟ بخلاف الذراع لو كان موجودا لكن معطل الفائدة، مشلول، فنقول يغسل، لأن المراد هنا هو إيه؟ هو غسل اليد، واليد موجود. إنما الرأس لا. الرأس المراد من الرأس ما هو؟ المراد من الرأس إزالة الشعر، ليس الإمرار على الرأس، إنما الحلق أو التقصير. فإذا لم يكن شعر يزال سقط، خلاص سقط، سقط وجوبا وسقط استحبابا. نعم.
هذا
مجموعة الحديث
على باب
الفضل. قال ايه؟ قال ولد دارقطني عن ابن عمر قال فصلى يغلو الموسى على
رأسه.
لكن صحة ذلك الأثر؟ نعم
الله.
ليه؟ وليكن والشعر غير موجود. حلق الرأس يعني ايه؟ لا إزالة الشعر. المراد المراد بالحلق يعني ايه؟ حلق ايه؟ ما يقول حلق رؤوسكم يعني ايه؟ يعني قطع الرؤوس ولا حلق الشعر؟ طب خلاص والشعر غير موجود، يبقى المتعبد به غير موجود. امال ايه؟ ما هو الرؤوس كده الشعور. امال ايه بالرؤوس؟ امال المراد ايه بالرأس؟ ما هو المراد برأس الشعر. المراد برأس هو ايه؟ هو الشعر. وليس الامرار. المراد بالرأس هو الشعر. حلق يعني حلق الشعر. طب الشعر غير موجود. مثل ما استشكر الشيخ العثيمين. لا هي الحقيقة ما فيها الا هيبة الاجماع بس. إنما هي من جهة الدليل ما فيها، لكن هو فقط فيها هيبة الإجماع. لهذا احنا نقول للناس أمروا الموسى للإجماع، ونحن غير مقتنعين بهذا من جهة الدليل، لا نعرف دليلا إلا الإجماع وحسبنا به، فهو هيبة الإجماع بس، هو هيبة الإجماع. لكن من جهة النظر، من جهة النظر لا، لأن هذا الحلق معروف، الأحكام تترتب بها. أه؟ كيف اما هيكون امرأة مصر استحلق كيف من اي جهة؟ يبقى هنا التعبد بالإمرار هو الأصل. إن وجد الموسى شعرا خلاص أخذ، وإذا ما وجد فقد قام بالمراد. لا، هو ليس كذلك. ولهذا يفرق بين الحق والتقصير في الأجر. فلو كان الإمرار المقصر بيمر والحلق بيمر، كان يستويان. إذا كان يشترك معهم من يمر بالموسى، من يمر الموسى وهو أصلع. نعم. كان يمسح بإيه؟ ما في مشكلة، لأن المسح غير هنا الحلق. المسح ما هو بإزالة، المسح هو بإزالة. هل الله قال امسحوا رؤوسكم؟ المسح ليس إزالة، إنما الحلق إزالة والتقصير إزالة. هذه إزالة للكل وهذه إزالة للبعض. لا يوجد هذا للكل ولا البعض. نقول هيبة الجمهور فقط، هيبة الإجماع فقط، إنما من جهة النظر ليس يوجد. مثل ما قال عثيمين، ومثل ما من اللي صاحب القول الأول أيضا في الموسوعة الأولى اللي أنت قلت اللي ذكرته، تقول عن برئ إيه؟ هذا من المتقدمين الخامس، يعني متقدم يعني. نعم. أجمع أن من حلق رأسه من عذر أو ضرورة مخير فيما نص الله عليه من الصيام والصدقة والنسك. إذا حلق من رأسه من عذر أو ضرورة فعليه الفدية، عليه الفدية، لنص حديث كعب بن عجرة. لكن هي الفدية، الفدية هنا أهي الذبح فقط أم على التخيير؟ لا، على التخيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام، فالفدية على التخيير. وأجمعوا أن، ولهذا قال العلماء، فدية أخذ الشعر هي فدية التخيير، والحق بها غطاء الرأس والطيب وتقليم الأظفار، كل هذه الفدية فيها على التخيير. فهناك فدية على التخيير مثل هذه الأشياء، وهناك فدية لا تكون إلا بالذبح فقط، وهذه مثل الجماع بعد التحلل الأول، ومثل المباشرة فأنزل، هذه فيها الذبح فقط. وهناك فدية هي التخيير، هي الذبح، فإن لم يجد فالمثل من إطعام أو كذا وصيام، وهي فدية قتل الصيد. وهناك فدية هي بدنة، وهو الجماع بعد التحلل الأول مع إبطال الحج. فالفدية على حسب نوع المحظور، الفدية على حسب نوع المحظور. فوضع الطيب وتقليم الأظفار وحلق الشعر وتغطية الرأس وتغطية وجه المرأة من غير حاجة، كل هذا إنما هو من باب إيه؟ من باب التخيير. طب إن قال قائل المرأة تغطي رأسها وهي مأمورة أيضا، وهي مأمورة أصلا أن ترفع حجابها، ترفع النقاب لا تنتقب. طب إذا غطت الوجه مع مخالطة الرجال، لماذا لا يتجه القول بالفدية على التأخير مثل حديث كعب بن عجرة لما احتاج إلى المحظور؟ فالمرأة هنا لما احتاجت إلى المحظور لماذا لا توجبين عليه الفدية؟ والرجل إذا احتاج إلى المحظور في حلق رأسي أوجبتم عليه الفدية؟ واليسام كيف؟ ها؟ طيب فين النص؟ وأثر فاطمة بنت المنذر كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا وإلى آخره. بس هذا الذي ذكرت أنت ليس معارضا، وهي أيوة تمام. فرق بين تغطية الوجه وبين بالإسدال وبين تغطيته بالنقاب. لو غطته بالنقاب عليها الفدية على التخيير، لكن لو غطته بغير النقاب وهو الإسدال فلا فدية عليه. يبقى لما تسدل على الوجه ما خالفت النص، حتى نقول هي خالفت هنا ما يجب عليها، نغطت الوجه. إنما المحظور ما هو؟ تغطية الوجه بالنقاب لا تنتقب. وهي المرأة ما انتقبت، المرأة لما غطت الوجه بالإسدال ما انتقبت المرأة. نعم. وأجمع أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير. نعم. وتأخذ المرأة من تجمع شعرها ثم تأخذ من أسفل الشعر تأخذه إيه من طرفيه قدر قلامة الظفر، قدر أنملة، تأخذ من شعرها قدر أنملة، تجمع الشعر تأخذ منه قدر أنملة. نعم. في الحال يعني حكم أخذ تقصير المرأة الشعر، العلماء قالوا ما في بأس المرأة أن تقصر شعرها، يعني هذه في غير طبعا النسك، أن تقصر شعرها لكن ليس إلى حد تصل به إلى حد الرجال أو يكون على وجه التشبه، إنما لو أخذت من أطرافها شيئا ما في بأس. استدلوا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من شعورهن بعد موته صلى الله عليه وسلم، فإذا اشتدت مؤنة الشعر على المرأة، بعض النساء شعرها ثقيل لا تقوى على متابعتي ومعاهدتي كل يوم بالتسريح والدهان وغير ذلك، فتقصر حتى يخف ذلك لا بأس، أو من أجل التزين أو شيء تنوع للزوج يعني هذا لا بأس، بشرط ألا يصل إلى حد التشبه بالرجال أو يكون فيه تشبه بالنساء بغير المسلمات. إذا كان على هذا الوجه فيمنع، أما على وجه تتجمل به للرجل لا إشكال في ذلك، لكن تركها للشعر هذا أفضل، لأن نعم الزينة هو للمرأة وإطالة شعره حد طيب، لكن بعض النساء سبحانه يرزقن بهذا ويعمدن إلى إيه؟ القص والإفساد، مثل العمد إلى وضع الأدهان غير الصحية، وكذلك وضع مواد عليه حتى أن المرأة تكون ثقيلة الشعر وبعد سنة أو سنتين يضيع شعرها من كثرة وضع الأشياء عليه الكيميائية فيذهب الشعر كله. نعم. وتقول عائشة سبحان من زين النساء بالذوائب والرجال باللحى، فاللحية زينة، ولهذا المرأة سلمة الفطرة تقول لك أنا مش متخيلة ممكن أنام كيف أنام مع رجل وجهه كوجهي، تنفر من هذا. اللحية عند أصحاب الطباع السليمة اللحية فحولة ورجولة وجمال، اللحية جمال بالنسبة للرجل جمال. نعم نعم. هذه مسألة، مثلا لو ان امرأة سقط شعرها بسبب العجل الكيماوي عفانا الله وإياكم ما عاد لها شعر مرة مطلقا يعني، فهل هذه تمر على الرأس ولا كالرجل ولا ماذا تصنع؟ هو ممكن يعترض يقول لك ان هو هي المرأة لا تحلق رأس حتى يقال تمر على الرأس، انما هو التقصير، والتقصير ورد بسنة، فهذا زائد عن الرأس، لأن هو زائد عن إيه؟ عن الرأس. نقول طيب لو امرأة شعرها أصلا ما يتجاوز الرأس فتقصر منه، طيب المرأة هذه تمر على الرأس ولا ما تمر على الرأس؟ لكن ممكن يعترض بأن الرجل فيه الحلق إنما المرأة ما فيها الحلق، فيها التقصير. أي نعم نعم. امتثال ماذا يا اخويا صابر؟ امتثال ماذا؟ امتثال الحلق مش امتثال الامرار، امتثال الحلق اللي هو الحلق.
لا هو ما عنده
شعر، ها
هو لو مر الموسى وفعل وصفه الله عز وجل امر ابراهيم ان يرسل.
الله عز وجل بنى الشريعه على اليسر والسماحه، واحد ما له شعر خلاص، من كان له شعر فليحلقه او ليقصر، من لم يكن خلاص. انا قلت الحقيقه جازما يعني هو هيبة الإجماع، بس هيبة الإجماع، وليس لأحدنا أن يخالف الإجماع إذا ثبت، ولو بدا له ما بدا من النظر، لو بدا له ما بدا من النظر يقول الإجماع يقول الإجماع. يفتي الواحد بهذا أن العلماء مجمعون على إمرار الموسى، بانت له العلة ما بانت له العلة، ظهر له الدليل ما ظهر له الدليل، هذه الهيبة. لكن لو أن الأمر ليس فيه إجماع طبعا ما نقول به أبدا. نعم نعم ولو تقول هنا
من يقول النووي يستحب له القول بالنص على الرأس.
لكن مثل المرداوي و نعم من الوسائل تسقط اذا سقط المقصد. اي نعم. لا كل شوف تكلم بما شئت بس كل هذا لا العثيمين يصلح معارضه للاجماع ولا المرداوي يصلح معارضه للاجماع ولا احد يصلح معارضه للاجماع يعني. طالما في اجماع خلاص ما في أحد لا العثيمين ولا غير العثيمين. نعم. نعم ليستفتد نقول له تمر الموسفية الإجماع تمر الم... أي نعم هو بيشرح متن الحنابلة وما ذكر الإجماع لكن هو تكلم هذا وأظن الشيخ لو طلع الإجماع ما خالفه. قال والحلاق نسك يجب على الحاج والمعتمر وهو أفضل من التقصير. والحلاق نسك يجب على الحاج والمعتمر وهو أفضل من التقصير ويجب على كل من فاته الحج أو أحصر بعدو أو مرض. وعليه جماعة الفقهاء إلا في الحصر بعد إلا في المحصر بعدد بعدو. هات يا صفنا. نعم فالمحصر ألم فالمحصر يحلق بنص الآية وتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا الإنسان أحصر في مكان فإنه يتحلل. يتحلل بماذا؟ يتحلل بالحلق سواء كان الإحصار بمرض أو بعدو أو كذا إلا إذا كان قد اشترط. فإن اشترط وقت الإحرام فإن محل حيث حبستني فلا شيء عليه إن شاء الله. قال مالك لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه ولا ينحر قبل الفجر إلى آخره. وهذا لا خلاف فيه لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه ولا ينحر قبل الفجر. هذا إذا لم يكن ممن أذن له بالارتحال ليلا. فإن أذن له بالارتحال ليلا فرمى الجمرة ليلا ها يحلق عادي ما في إشكال. ينحر ويحلق ما في إشكال لأنه ما رخص له في الذهاب إلى هذا المكان الرمي إلا وما يتبعه في أصح الأقوال في أصح قولي أهل العلم. قال مالك لا يجوز أن يحلق رأسه ولا ينحر قبل الفجر إلى آخره. قال وهذا لا خلاف فيه. لا فيه الخلاف مسألة أنه هل لو يفعل هذه الأشياء بل له أن يرمي أصلا هذا فيه الخلاف فيه الخلاف. لكن أصح قولي أهل العلم أنه يرمي وأنه يحلق وأنه ينحر وأنه يطوف وأنه يسعى كل هذا يفعل. فلما رخص له في أن يرحل ليلا بعد غياب القمر بعد منتصف الليل طالما رخص له في هذا فتترتب الأعمال كلها على هذا الأمر. أما ما لم يرخص له فليس له ذلك. طيب قال ذكر النحر وأيامه والعمل فيه لا يجوز قبل يوم النحر. طبعا في سقط عندنا في بياض إيه اللي لا يجوز قبل يوم النحر الله أعلم. واتفق الجماعة على أن الإضحاء جائز يوم لعل الأضحية يعل الذبح لأنه هنا قال واتفق الجماعة على أن الإضحاء جائز يوم النحر يعني الهدي ما يجوز نحره قبل يوم النحر فمن نحره قبل يوم النحر ما أجزاه. نعم عندكم إيه؟ نعم اتفق الجميع على انه تمام. واجمع العلماء على ان يوم النحر يوم الاضحى. نعم هو يوم النحر وهو يوم الاضحى. واجمعوا فالنحر يبدا من رمي جمره العقبه الكبرى بالنسبه للهدي ولو انه نحر قبل الرمي فلا بأس، فإن الأعمال يوم النحر ترتيبها مسنون وليس واجبا، فلو قدم شيئا قبل شيء فلا شيء عليه. حديث ابن عباس في الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من قدم وأخر فقال افعل ولا حرج. فلو يوم العيد حلق نحر قبل الرمي فلا شيء عليه، يرمي ولا شيء عليه. نعم. وأجمع أن يوم الأضحى بعد انسلاخ العشر من ذي الحجة، بعد انسلاخ العشر اللي هو يوم الأضحى بعد انسلاخ العشر من ذي الحجة يعني تسعة وهو يوم العاشر. وأجمع أن ذا الحجة هو آخر الاثنى عشر شهرا من شهور العام. نعم. ولا خلاف أن منى منحر في الحج ولا طريق لها في العمرة، أن منى منحر في الحج، محرط منى وفي جاج منى كلها إيه؟ منحر. نعم. يقول نعم. ولا خلاف أن منى منحر في الحج ولا طريق لها في العمرة، أن منى منحر في الحج. طيب ولو نحر في مكة أيضا يجزئ، ففي جاج منى ومكة كلها منحر، يعني في أي مكان نحرت أجزأك. ولا طريق لها في العمرة يعني إيه؟ يعني ولا طريق لها في العمرة. نعم. لا يرحل إلى منى، فليس ذهاب إلى منى ولا مزدلفة ولا عرفة داخلا في نسك العمرة، إنما هذا في الحج فقط. فالوقوف في عرفة في أي مكان يجزئ، الوقوف في منى في أي مكان، في مزدلفة في أي مكان يجزئ، النحر في منى في أي مكان يجزئ. وينحر مسيقا من هدي في العمرة حيث شاء من مكة، فما يروحش ينحر في منى، إنما ينحر فين؟ في مكة. وهذا أيضا إجماع يغنى عن الإسناد، هذه فائدة. فمن فعل ذلك أصاب السنة، ومن نحر في غيرهما ففي اختلاف، ومن نحر في غيرهما ففيه اختلاف، يعني في غير مكة ومنى. نعم. يقول هذا أيضا إجماع يغنى عن الإسناد، يعني يكفينا في هذا الإجماع وما تلقاه العلماء بالقبول، وإن لم يرد ذلك إيه؟ سند، لأن الإجماع إسناد أمة، وهذا ذكرناه كثيرا، حتى لو أن الشيء يرد به الأثر الضعيف فالإجماع إذا ورد الإجماع وتواتر عند الأمة نقل هذا ولو كان الإسناد ضعيفا فإنه يقدم على النظر في الإسناد، لأن هذا إنما إسناده الأمة، وما كان إسناده الأمة يقدم على ما كان إسناده إيه؟ الشخص. واتفقوا أن من أهدى كل دم وجب عليه أو كل هدي تطوع به فوقف به بعرفة ثم نحره وذبحه بمكة أجزاه، ما في إشكال. ونحر البدن قائمة والاختيار عند الجميع إلا أن يمنع من ذلك مانع. نعم. ولا إشكال في ذلك، فهذه السنة كما قال ابن عمر أنها تنحر قائمة معقولة الرجل الإيه؟ اليسرى. ولا خلاف أيضا أن تولي الإنسان نحر هدي أفضل من أن يوليه غيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وإن كان قد ولى عليا نحر بعضه وكان قد أشركه في هديه، فلا شك أن قيام الإنسان على نحر هديه بنفسه هذا هو الأفضل والأكمل، ولو وكل به فلا بأس. ونحر الهدي قبل الحلق، ولعل توكيل النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجع لأن عليا شاركه في المئة بدنة، فالمئة بدنة كانت لعلي لرسول الله ولعلي، فلهذا دفع إلى علي، ما يحقق أيضا السنة في أنه ينحر بنفسه. وهذا يدل على فحولة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الإنسان إذا كان يقدر على الذبح فهو أولى، لأن النبي نحر أكثر من 60 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم إن صح الخبر في ذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في حجته رمى الجمرة يوم النحر ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه، هذا يوضح الإجماع الذي مضى معنا الذي ظاهره أنه حلق بعد النحر، لا هنا قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في حجته رمى الجمرة يوم النحر ثم نحر بدنه، يبقى نحر بعد الرمي ثم حلق رأسه. فالترتيب يوم العيد هكذا، يوم النحر الرمز ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، هذا هو الترتيب. لو قدم شيئا قبل شيء فلا حرج عليه، واجمع ان هذه السنه ولا نعلم خلاف انه لا شيء على من نحر قبل ان يرمي لبلوغ الهدي محله، لان الهدي بلغ محله محل عن وقت الذبح، ولانه قد نص في حديث افعل ولا حرج. وكذلك في السؤال عن الذبح قبل الرمي لا اعلم لهم جوابا في معتمد ذلك، ولو خالف الناس والجاهل لذكروا. وكذلك في السؤال عن الذبح قبل الرمي لا اعلم لهم جوابا في معتمد ذلك، ولو خالف الناس والجاهل لذكروه. وكذلك في السؤال عن الذبح قبل الرمي لا اعلم لهم جوابا في معتمد ذلك، ولو خالف الناس والجاهل لذكروه. معنى هذا ايه؟ لا اعلم لهم جوابا في معتمد ذلك، ولو خالف الناس والجاهل ذكروه، يعني لو خالف الناس والجاهل في الحكم. على كل الحكم واضح، وهو انه اذا خالف في الترتيب فلا شيء عليه. قال ذكر الايام المعلومات والمعدودات وايام وايام منى. قال واتفق الجماعة أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، أيام العشر يقول الله في أيام المعلومات أيام العشر. وأما الأيام المعدودات فلا أعلم خلافا بين العلماء في أنها أيام التشريق، لأن الله ذكر أيام المعلومات والمعدودات، فالمعلومات هي العشر، وقد ذكر ذلك ابن كثير عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره، والمعدودات هي الأيام التي هي أيام التشريق بنص القرآن، لأنها وضح البيان منها في القرآن. واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. إذن الأيام المعدودات لا إشكال فيها. طيب، وأيام منها ثلاثة أيام بعد النحر، اللي هو الحادي عشر والثاني عشر والإيه والثالث عشر، ليس يوم النحر منها. ولهذا في صوم أيام منها لمن لم يصم الثلاثة أيام اللي هي في الحج وسبعة إذا رجع لا يدخل فيها يوم النحر ويقول واحدة في أيام منها. لا، يوم النحر هذا مستقل لا يصام أبدا. أما الأيام التي تصام إذا لم يجد الإنسان الهدي أو ثمنه ولم يصم ثلاثة أيام قبل الحج فهي أيام التشريق، اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طيب، وما أعلم خلافا عن أحد من السلف والخلف في ذلك إلا رواية شذت عن ابن جبير أنه قال الأيام المعلومات والمعدودات هي أيام التشريق، ولم يقل أحد علمناه أن يوم النحر من أيام التشريق غيره، والذي عليه جماعة العلماء أن أيام التشريق ما تقدم اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فمن تعجل في يومين، لو أيام التشريق يدخل فيها يوم النحر كان من تعجل في يومين هيمشي متى؟ هيمشي بعد الحادي عشر، هيمشي بعد الحادي عشر، وهذا مخالف للإجماع. إنما المتعجل في يومين يمشي يوم الثاني عشر، مو بيوم الحادي عشر، يمشي يوم الثاني عشر. فدل هذا على إنه في يومين اللي هو الحادي والثاني، لو دخل العاشر يبقى الحادي يكون هو الثاني، ولم يقل أحد بذلك. واضح يا إخواني؟ نعم. أبواب الإجماع في الفدية والجزاء، ذكر فدية ما أصيب من الطير والوحش، وأجمعوا أن من قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل، دي مثل، ها؟ لأن الله قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يبقى عليه المثل من الأنعام البقر والإبل والغنم. طيب، مثل النعامة البدنة. وحكى عن النخعي أنه قال عليه ثمنه، وحكم عمر وابن عباس في حمام مكة بشاة لا مخالف لهما من الصحابة، أو حكم عمر وابن عباس حمك بشاة لا مخالف لهما من الصحابة. الشاة نظيرها الحمامة، نظيرها الشاة، واحد يقول كيف؟ طب الحمامة بتطير، هي الشاة بتطير؟ وجه الشبه هنا ايه؟ مثل ما قتل من النعم، ها؟ كيف يعني؟ هذه حمامة وهذه شاة، نعم، في طريقة الشرب. يعني المثلية ليس بلازم أن تكون في كل شيء، مثلية في بعض الأشياء، نعم. ولهذا نرجع إلى ذوي العدل إيه في هذا الباب، يحكم به ذو عدل إيه؟ منكم، هم الذين يضرون المثلية في هذا. ووجه ما ذهب إليه الجمهور الذين لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب أن عمر وعثمان وعليا وابن مسعود قضوا في الضبع بكبش. في الضبع أيضا فيه الكبش، مثله الكبش، والحمامة الشاة، والنعامة الإيه؟ البدنة، لأن النعامة رقبتها تشبه رقبة البعير، فالمثلية هذه. وفي الضبع بشاة، وفي النعامة البدنة، ولم يفرقوا بين العامد والمخطئ. طيب إذا لم يفرقوا بين العامد والمخطئ، الآية فيها يا إخوان ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أليس ذلك صحيح يا شيخ عبد الله؟ طيب المتعمد هنا كيف إذا نقول لا فرق بين المتعمد والمخطئ؟ والله ينص على المتعمد، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء ما قتل من النعم، نص المتعمد. ها طيب ماشي. طب والمخطئ مخطئ يقول ولم يفرق بين العامد والمخطئ، كيف؟ والله ينص عليه متعمدا، قال متعمدا قتل منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. نعم ده مش تفسير المخطئ، هم هنا بيقولوا لم يفرق عن المخطئ، يعني بمعنى ان يلزمه سواء انت اخطأت او تعمدت يلزمك المثلية، هنا يلزمك الفدية. كيف والله ينص على المتعمد؟ تمام. ها طيب هذا مخطئ صح، عليه الفدية، يقول عليه الفدية. طب اذا كان عليه الفدية فما فائدة النص على التعمد في الآية؟ لو كانت الفدية عامة اذا ما فائدة النص على التعمد؟ ها لا يرمي لا لا انت منتبه الوقت الملحظ هو ايه؟ الملحظ ان هو يعني الان الله في الايه قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل صح، وهنا العلماء يقولوا لم يفرق بين العامد والمخطئ، يعني جعل المخطئ كالعامد، فاحنا بنقول ما وجه اذا كان المخطئ كالعامد فما وجه التنصيص على العامد اذن؟ نعم طيب كويس. ها ماشي طيب هه وبعدين ما هو المتعمد الذكر غير الصح. طيب خلاص يبقى انا فقط افعل اقول الذكر غير يعني قصد الى هذا قصد المقصود ما قصد. ماشي في المخطئ الفدي، الكلام مش في الاثم الان، الكلام مش في الاثم، الكلام في الفدي ولم يفرقوا بين العمد والمخطئ. نعم زيادة من الشرح فين؟ مين اللي قال كده عندك؟ يعني ايه دليلك يا شيخ عبدالله على انها من وضع الشارح هنا؟ ها؟ طب ما الذي ايه يدلنا؟ قال تأويل الكتاب ان عمر وعثمان وعيان بن مسعود قالوا في الضبع بالشارح. مش عندكم تتابع الاجماع؟ مش تتابع الاجماع عندكم؟ وفي الضبع بالشارح في العام المدنة ولا الفرق بين العام المخصر. هو الحقيقة هذا فيه شك، لأن هو المسألة خلافية أصلا، مسألة خلافية. كيف ينقل إجماع هنا؟ مسألة خلافية، مسألة الصيد هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. الذي يرى أن العامل والمقتل فرق بينهما على اعتبار قاعدة المتلفات، فالمتلفات لا فرق بين العامل فيها والمقتل، وبالتالي قاتل الصيد عليه الفدية سواء تعمد أو أخطأ. والذي لم يرى الفدية إلا على العامل أخذ بظاهر الآية، أخذ بظاهر الآية، وهذا القول هو الصحيح أن الآية في المتعمد فقط ولا يدخل في المقتل، ولا يقاس المتلفات على هذا، ولا يقاس المتلفات على هذا، لا يقاس المتلف على هذا، لأن هذا الإتلاف غير قتل الصيد بغير. إذ التعبد هنا بهذه المسألة، التعبد هو الجانب المغلب هنا وليس قاعدة ضمان الايه المتلفات. نعم. شوف خالد مقدم ايه لا كفارة في الخطأ. تمام. تمام. طيب هات قواعد السعدي ذكرها، هات كده كلام السعدي في الآية في المائدة، كلام السعدي في الآية في المائدة. الصواب أنه يفرق بين المخطئ والإيه والعامد، ولا تكون هذا من قياس المتلفات، لأن هذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي، والله عز وجل نص على المتعمد، فلو ما كان للتعمد فائدة هنا في النص لما ذكر الله عز وجل التعمد. نعم. فإن قلنا إنما الفارق لإظهار إثم من تعمد بخلاف من لم يتعمد، نقول المقام مقام فدية وليس مقام إثم من عدم، لأن الله قال ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هنا ذكر الفدية وليس ذكر الإثم من عدمه. نعم. أي نعم، فالخلاف. ولهذا ده يرجح كلام أخينا عبد الله، ولم يفرق بين عدم المقتل، لعله هذا ليس من كلام من صاحب المتن، أو يكون صاحب المتن قد وهم في ذلك. أيوة عبد الله. قال إيه؟ هذا كلام طبعا ضعيف، هذا كلام ضعيف. نعم. اولا مسألة خلافية، هذا الموجود هذا واحد، يبقى اذا ليست اجماعية. تمام. الامر الثاني اننا نقول حجة من قال بضمان باستواء العامد مع المخطئ هو قياسه على المتلفات. تمام. الصواب هو ظاهر النص، لأنك لا تهدر، لا تهدر القيد الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو متعمدا، فلو كان يستوي هذا مع ذاك لما ذكر هذا. نعم. لكن لما كان بقى في الكفارة والديات وكذا المخطئ عليه الضمان وعليه الدية وعليه كذا ذكرها الله في كتابه، فقال ومن كان مؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرر رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله كذا 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 إلى آخره، فذكر دية الخطأ. هنا لو كان المخطئ كالمتعمد لقال الله من قتل صيدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، لكن قال من قتل منكم ما من قتل إيه متعمدا فجزاء مثل ما قتل، فدل هذا على أن المخطئ كسائر المحظورات، من فعل أي محظور مخطئا أو ناسيا فإنه لا شيء عليه، لا فدية ولا إثم، ولا وليس هناك فرق بين فدية بين محظور الصيد وبين غيره، حتى ولو الجماع، لو جمع ناسيا أو جاهلا أو مخطئا. نعم. قال كلام سعدي
ذكر وقال وإنما نص الله على متعمد لقتل الصيد لعل الجزاء يستدل المتعمد والمقتل كما هو الفعل الشرعي أن لابد من النفوس والأموال المحترمة لأنه يضمن هنا على أي حال كان.
تمام. الإيقاع في المتلفات تستوجب التسوية.
إذا كان إتلافه بغير حق لأن الله رتب عليه الجزاء والوقوع للإتقان فهذا للمتعمد، أما المقتل فليس عليه عقوبة إنما عليه الجزاء، هذا جواز الجمهور من هذا التوقيت الذي ذكره الله. وطيبة من أهل العلم دعوة تخصيص الجزاء بالمتعمد هو ظاهر الآية، والفرق بين هذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس والأموال في هذا الموضع الحق فيه لله.
تمام. تعبد. تمام.
فكما لا إثم لا جزاء لما فيه نفوس التدمين والأموال.
وهو ايه؟
فكما لا إثم لا جزاء الا فيه.
تمام. كما انه لا يأثم فلا جزاء الإتلاف. نعم. تمام. يبقى فارق هنا قاعدة الضمان، ولا نهمل القيد الذي بيانه الله عز وجل في كتابه. نعم. نعم. ما هو صح، ما هو احنا قلنا ان هو بنينا على قاعدة الايه المتلفات، المتلفات بيضمن، لكن اقول هنا الحق لله عز وجل. نعم. هو الراجح، الراجح القول بظاهر القرآن هنا، لأن إهمال القيد هنا لا ينبغي، هذا في مورد النص. نعم. طيب. قال وقول عمر الرجل إلى جنبه تعالى حتى نحكم أنا وأنت لقوله تعالى يحكم به ذوى عادل منكم، طبعا هذا في رد على الخوارج الذين يقولون بعدم تحكيم الرجال، فهذا مما استدل به ابن عباس عليهم، قال ترون أن الله عز وجل أمر أو رضي بحكم الرجال في وضع امرأة وفي أرنب ثمنه 3 دراهم ولا يحكم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ نعم. فقال عمر الرجل إلى جنبي تعالى حتى نحكم أنا وأنت لقوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، وهو حكم مجمل عليه، إلا أنهم اختلفوا هل يستأنف الحكم فيما مضت به حكومة من السلف أم لا، هل يستأنف الحكم فيما مضى به، يعني لو حكم وظهر الحكم مخالفا لما قضى به السلف، اختلفوا في هذا، منهم من يقول حكم السلف نص ولا نخالفه في ذلك السابق لأنهم أعدل الأمة، ومنهم من يقول مسألة إيه اجتهادية. والصواب أنه من حكم بما يخالف حكم السلف فإن حكمه ينتقض في هذا. نعم. قال ولم أزل أسمع في النعامة بدنه على المحرم، وهذا لا خلاف فيه إلا قول من قال بالقيمة، وأجمع أن الحمار الأهلية والحمار الوحشية إذا دجن لا يجوز المحرم ذبحهما فإن فعل وداهما. نعم هذا لما تكون مسألة اجتهادية، لكن هنا التقييم السلف سرق النص. نعم لكن لو تكون مسألة اجتهادية خلاص حكم القاضي ما ينقض حكم القاضي آخر. أنا ترفعت إليه رجل وامرأة، رجل طلق امرأته ثلاثا حكمت بأنها واحد والثاني حكم بأنها ثلاثا، هذا الحكم ما ينقض هذا الحكم، المسألة اجتهادية. نعم مخالفة نص ايه؟ لا هو المراد هنا ان تقييم السلف، لان النص ما جاش فيه انه النعامة تساوي بدنة، لكن هذا حكم السلف، حكم السلف هم اعدلوا الامة، هم اعدل الامة. الايه؟ ذلك هو كذلك. نعم ولا اعلم خلافا ان الجراد من صيد البحر إلا ما روي عن كعب أنه نصرة حوت قد رجع عنه فأوجب في جرادة درهما وروى الدرهمين وهو إسراف في كلا القولين. نعم طيب قال ذكر فدية من حلق رأسه قبل أن ينحر، من حلق رأسه قبل أن ينحر، وأجمع أن الفدية على من حلق رأسه من عذر أو ضرورة وأنه مخير إذا فعل ذلك في الصيام وصدقة أو نسك، سبق هذا. واختلفوا في من حلق أو تطيب لغير ضرورة، ولم يختلفوا أن الإطعام لستة مساكين وأن صيام ثلاثة أيام وأن النسك شاة على ما في حديث كعب بن عجرة، يعني لو أطعم يطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع يبقى ثلاثة آصع لستة مساكين، وأن الصيام إن صام فثلاثة أيام، وأن النسك إذا ذبح فشاه، لو ذبح أكثر من ذلك لا إشكال، المهم أن لا يكون أقل من شاه. إلا شيئا قالوا الحسن وعكرمة ونافع أن الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام ولم يتبعهم عليه أحد. طيب وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق رأسه وهو محرم لغير علة. نعم ذكر جامع في الجزاء وتحريم الصيد بمكة والحرم. نعم لا بالنسبة للفدية المحظور في اي ايه في اي وقت ثلاثة ايام، انما الذبح والاطعام يكون في فقراء الحرم، تذبح في الحرم وتطعم مساكين الحرم، انما الصيام في اي وقت يبقى قاتل الصيد بايه بمكة بالحرم. وبإجماع العلم على أن من قاتل الصيد متعمدا أو قتل الصيد متعمدا لقتله جزاء مثل ما قتل من النعم، لأن الإشكالية مش في المتعمد، اتفقت الأمة في المتعمد على أنه جزاء عليه جزاء، لكن اختلفوا في الإيه في المخت. والأمة مجمعة على أن الحكمين لو حكم في غزال ببدنة وكان قيمة البدنة أكثر من قيمة الغزال أن حكمهما مردود، أن الحكمين لو حكم في غزال ببدنة وكان قيمة البدنة أكثر من قيمة الغزال أن حكمهما مردود. طبعا السلف على أن الغزال يقابله بدنة، تمام، لكن هل يشترط في البدنة التي تقابل الغزال أن تكون بقيمة الغزال؟ هذا الذي يظهر من كلامه هنا، لأنه قال أن الحكمين لو حكم في غزال ببدنة وكان قيمة البدنة أكثر من قيمة الغزال أن حكمهما مردود. أغلى من قيمة الحمام. صحيح. وذكر الخلاف. نعم صحيح. انه لا يلزم المثليه هنا، لا يلزم القيمه انما المثليه، ولم ياتي نص عن السلف ان تكون البدنه في نفس قيمه الغزال، ما قالوا، انما قالوا بالمثليه، والمثليه هنا في الشكل والصفات، فالبدنه تشاكل الغزال بغض النظر عن قيمه كل منه، كالشاة والايه والحمام. نعم. قال ايه عندك في من اللي قال الخلاف؟ قال ايه؟ ها قال ايه وذكر الخلاف. نعم. ايه بس ما اجمعوا لان المثليه القيمه دي ما قالها الا تقريبا عطاء فيما نقل عنه. خلاص يعني ما قال بالقيمه. هنا نقل القيمه عن مين؟ نقل القيمه عن واحد فقط اظنه عطاء. نعم. وحكى عن النخعي انه قال عليه ثمن. هذا ما حكى عن النخعي انما الامه على انها المثليه في المشاكله والمشابهه. نعم. لكن هنا يقول والأمم مجمعة على أن الحكمين لو حكم الغزال ببدنه وكان قيمة البدنة أكثر من قيمة الغزال أن حكمه مردود، فاشترط هنا مع المثلية أن تكون نفس القيمة، لكن لا نعلم دليلا على ذلك. إنما المثلية بدنة بنعامة ولا يلزم أن تكون في نفس قيمتها، حمامة بشاه ولا تكون في نفس قيمتها، وهكذا. نعم نعم. أي نعم. هذا الكلام ده في الاستذكار كده اخ احمد. نعم. قتل فين؟ بالنسبه لحرم المدينه هياخذ احكام مكه. حرم المدينه ورد فيه نص اظن نص سعد بن وقاص عند مسلم يؤخذ سلبه، لكن ليس فيه ما يكون في الحرم المكي، ليس فيما يكون في الحرم المكي من نفس الجزاء، لكن يعذر. هذا يعذر والتعذير يؤخذ ايه سلبه. هذا ورد عند مسلم. شوف طلعت الحديث عند مسلم، حديث الصعدي اظن بن وقاص. واجمع الصحابه على ان على الدال والمشير الى الصيد من المحرمين الجزاء اذا قتله المشار اليه ومحرم او في الحرم. يبقى من قتل الصيد او اعان على قتل أو عانى على القتل فعليه الجزاء أيضا، لأنه لا يجوز الصيد القتل ولا الإشارة ولا الإعانة، فإن قتل أو أشار فإن عليه نفس الجزاء. نعم. قال والحلال يرمي الحق، والحلال يرمي الحرم فيه إجماع واختلاف، فبالإجماع أن فيه الجزاء والاختلاف في التأخير في الهدي وغيره، وعلى كفارة قتل الخطأ الإجماع. والحلال يرمي الحرم، والحلال يرمي الحرم يعني يرمي الحرم فيه، يرمي الحرم فيه إجماع. يعني لو الحلال صاد في الحرم يقصد يرمي الصيد في الحرم اللي كان حلالا فيه إجماع واختلاف، فبالإجماع أن فيه الجزاء. طيب والاختلاف في التخير في الهدي والاختلاف في التخيير في الهدي أو غيره، في الهدي أو غيره، وعلى كفارة قتل الخطأ الإجماع. يعني يقول الحلال ورمى في الحرم، يقول هذه المسألة فيها إجماع واختلاف، هذه المسألة فيها إجماع واختلاف، فالإجماع أن فيه الجزاء. ليه؟ لأنه يمنع الصيد في الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، إنما ينفرد المحرم بأن الصيد عليه حرام سواء في الحل أو في الحرم. يبقى هناك صيد ممنوع من أجل الإحرام وهناك صيد ممنوع من أجل الحرم، فالحرم متفق عليه بين المحرم والحلال فعليه الجزاء، لكن اختلفوا في التخيير في الهدي أو إيه أو غيره اللي هي الجزاء الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. واتفق العلماء على أن قتل الصيد بمكة ومنى وسائر الحرم سواء في وجوب الجزاء عليه، قدر في الحرم منطقة الحرم، أي منطقة بقى في الحرم سواء هي مكة ولا منى ولا مزدلفة، وبالتالي مزدلفة من الحرم ومنى من الحرم ومكة حرم. طب لو قتله في عرفة، والله إن كان محرما عليه الجزاء، أما إن كان حلالا فلا شيء عليه. والمحرم يقتل الصيد في الحرم ليس عليه إلا جزاء واحد عند الجمهور، وإن اجتمعت عليه حرمتان، حرمة الإحرام وحرمة الحرم، يعني هو الجزاء الذي ذكره الله في القرآن. وجماع مع أنه اجتمع عليه حرمتان، حرمة الحرم وحرمة الإحرام، هو والحلال في ذلك سواء طالما أن قتل الصيد كان في الحرم. وجماعة العلماء على أن الحرمتين إذا اجتمعتا ليس فيهما إلا جزاء واحد على قاتل الصيد في الحرم، إلا جزاء واحد على قاتل الصيد في الحرم محرما، لكن طبعا الإثم يختلف، اللي من تعدى حرمتين ليس كمن تعدى حرمة واحدة في الإثم، نعم، لكن جزاء واحد. ولم يختلف السلف والخلف في تحريم الصيد بمكة وسائر الحرم، وأنه حرم آمن كما قال تعالى. ولم يختلف السلف والخلف في تحريم الصيد بمكة وسائر الحرم وأنه حرم آمن، لأن الله قال ومن دخله كان آمنا، حتى الصيد يأمن ولا ينفر صيده كما جاء في الصحيحين. بعض بقى أهل السفسطة و أهل بقى الغلو في مسألة الحكام وكذا، لك شوف يا عم الآن تروح الحرم يقول لك قم لا تنم، ويمسكوا الناس في الحرم ويمنعون الناس من الدخول بالأطعمة في الحرم وغير ذلك، والله يقول من دخله كان أمينا. أيوة نعم، من دخله آمنا كان أمينا، أما من دخله عربيدا فكيف يكون أمينا؟ دخله سارقا فكيف يكون أمينا؟ إنما من دخله بالشرط، من دخله محافظا على الأمان كان آمنا، وإلا فالحرم لا يعيد عاصيا. فإذا جاء واحد وتعدى فإنه يحاسب ولو كان في الحرم، ولا نترك رجلا يقتل رجلا ونقول لا تفزعوه فإنه من دخله كان آمنا، ورجل يسرق رجلا ونقول لا تفزعوه ومن دخله كان آمنا، ورجل يدخل بالأطعمة يفسد الحرم على الناس فلا تستطيعون الصلاة ويقول ومن دخله كان آمنا، ورجل ينام فيعطل المصلين عن الصلاة ونقول ومن دخله كان آمنا. هذه مسائل للمسؤولين مراعاة ما يكون فيه الحفاظ على الحجاج والمعتمرين والأمن في ذلك. نعم، لأن بعض الناس يقول هذا، بل إن بعض هؤلاء يستنكر يقول يا أخي شوف الفنادق العالية وشوف البيوت العالية حول الحرم، لا ينبغي أن يكون شيء أعلى من الإيه؟ أعلى من الحرم، لا ينبغي أن يكون شيء أعلى من الحرم. نقول الحمد لله الذي جعل العمارات 100 دور الآن فيسكن حجاج بيت الله الحرام، شوف كم دور يستوعب من الحجاج يا أخوان والمعتمرين، ويصلون مع إمام الحرم، نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله، بل إنهم يبالغون في سبحان الله يعني في راحل الحجاج، حتى ان حتى النظر حتى الى الصفوف والامام، يعني مثلا وقف الملك عبد العزيز اكثر من 100 دور كل غرفة فيه تطل على الحرم. كيف هذا؟ شوف ابداع هندسي، كل غرفة فيه انت في اي غرفة ترى الحرم والصفوف، وكم اكثر من 100 دور، والغرف مزودة بالاذان سماعات مع الحرم، تؤذن، هذا مبالغة في الإراحة والحمد لله، والمطاعم والحمامات كل هذا والحلاقون كل هذا حول الحرم نظرا لتعدد الطوابق والحمد لله. لكن بعض الناس طبعا إيه يستنكر هذا كله. ولم يختلفوا تحريم الصيد في الحرم، وإنما اختلفوا في جزائه، واتفقوا في المحرم يقتل صيدا مملوكا لغيره أن عليه قيمته لصاحبه والجزاء، إلا المزرف أنه قال الجزاء عليه ويلزمه القيمة لصاحبه. دي مسألة جميلة جميلة المسألة، لو قتل الصيد لكن صيد يملكه واحد، طيب احنا نقول عليه الجزاء، طب وماذا استفاد صاحب الصيد؟ فنقول إذن عليه القيمة لصاحب الصيد وعليه بقى الجزاء المتعلق بالبعد الايه التعبدي. هذه مسألة دقيقة، هذه مسألة دقيقة، لكن لو كان الصيد مطلقا ها يبقى عليه الجزاء، لأن الحق يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. نعم، كيف صيد؟ إيه هذا؟ لا، قد يملك هذا كما يملك الحمار الوحشي مثلا، يملك كذا. نعم، قال واتفقوا في المحرم يقتل صيدا مملوكا لغيره، وقد يملكه خارج الحرم، لكن لما دخل الحرم يعني يملكه خارج الحرم، ثم جاء من خارج الحرم داخل الحرم فقتل داخل الحرم معه. واتفاق الجميع أن كاسر البيضة ومتلفها عاصي لله إذا علم النهي. نعم، علاقة هذا بالباب هذا إيه؟ يقول باب جمع في الجزاء وتحريم الصيد بمكة والحرم. واتفاق الجماعة أن كاسر البيضة ومتلفها عاص لله إذا علم النهي. أن كاسر البيضة ومتلفها يعني على الآخر هذا عاص لله. طيب علاقة كأنه يعني يريد أن يقول أنه لا جزاء فيها، يعني البيضة وكذا لا جزاء فيها، لكن هو عاص لله وطبعا بيلزم بالإيه؟ بالقيمة لصاحبها. طيب الحديث عندك؟ نعم اي نعم نعم، يعني البيضة من الصيد. قال ايه في الحديث؟ لا لابتيها. لا لا في سعد، حديث سعد في قطع الشجر. أنا عمك طيب، وفي الصيد هذا قال عندك ايه؟ النووي علق عليه ده اللي في صحيح مسلم عندك. هات كده في صيد الحرم، صيد الحرم يكون فيه التحريم فقط ولا فيه الجزاء؟
صيد الحرم مدينة أحدهما لا ضمان فيه وهو قول القاضي أبو يعلى لأنه كذب اللفظي، والثاني يضمنه طبعا ابن أبي موسى لأنه في الحرم، فكنا بعض القسم في الحل وبعضه في الحرم ضمن الغصن في كل حال سواء كان في الحل أو في الحرم تغليبا لحكمة الحرم، كما لو وقف طيب بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم ويحرم الصيد بالمدينة وشعرها. وماذا قال مالك والشافعيين؟ قال أبو حنيفة لا يحرم لأنه لو كان محرما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيان عام ولوجب فيه جزاء صيد الحرم. ولنا ما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم ما بين الثور والمعين، متفق عليه. وروى تحريم المدينة أبو هريرة ورافع عبد الله بن زيد، متفق عليه على أحاديثه. فهو مسلم عن سعد وجابر وأنس، وهذا يدل على تعميم البيان وليس فيه الدرجة دون إخبار تحريم الحرم، وقد قلبوه وأثبتوا أحكامه على أنه ليس بمسلم. نعم أي
أنه ليس
بمسلم.
ها؟
كلمة بمتعلم
وليس بمتعن أن يبينه، متعن يعني ليس صعبا يعني. أن يبين
بيان خاصا أو يبين بيان عاما، نقل خاصا كالصفة الهزاني والوجه والإقامة. وهرم المدينة وما لبتيها لما روى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لبتيها حرام، وقال أبو هريرة يقول صويت أو ضباء قطع المدينة
ماشي تمام.
اللبة الحرة وهي أرض فيها
الحرة فحجر سود.
قال أحمد وما بين لبتيها حرام في بريد.
شوف هات كده الصيد، صيد الحرم المدني، فالذي يظهر أن فيه التعازير وليس فيه جزاء ما يكون من الحرم، ما يكون في الحرم المكي. نعم شوف كده أحمد عندك صيد الحرم المدني. طيب، قال ذكر مكة والحرم وبناء الكعبة. أجمعوا أن مكة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها، وأن الحرم في ذلك كله حكمه حكم، وأن الحرم في ذلك حكمه حكمها. نعم، يعني الحرم منطقة الحرم كلها حكمها واحد، سواء بنيان أو خارج البنيان، في مكة أو خارج مكة، طالما أن ذلك حرم، منى، مزدلفة. واجمعوا أنه لا يحتش في الحرم إلا، أو لا يحتش في الحرم إلا لإذخر، فإنهم أباحوا لإذن النبي فيه. قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله؟ قال: إلا الإذخر. واجمعوا أنه لا يرعى في حشيش الحرم كما لا يحتش، لأن الرعي كما أنه يحتش يرعاه. هذا العلماء نصوا أنه في الحشيش الذي يخرج من الأرض، أما ما يزرعه الناس، ما يزرعه الناس، واحد مثلا عنده حديقة في مكة، عنده بيت وزرع حشيشا وقطع، وزرع شجرا وقطع، هذا لا إشكال في ذلك. ما يصنعه الناس ويتعاهدون ويزرعون ويخرجون، هذا لا إشكال فيه. أما ما خرج من باطن الأرض بإخراج الله عز وجل له دون صنيع من الإنسان، هذا الذي يترتب عليه تلك الأحكام. وللحلال أن يصطاد الصيد حيث وجده إلا أن يكون في الحرم، لمنع الله تعالى منه في ذلك الموضع باتفاق الجميع على ذلك. والحلال إذا قتل الصيد في الحرم لا خلاف بين أهل العلم، فإنه إذا كان عالما بالنهي عاص بذلك، إذا كان عالما بالنهي كان عاصيا بذلك. والحلال إذا قتل الصيد في الحرم لا خلاف بين أهل العلم، فإنه إذا كان عالما بالنهي فإنه عاص عاص بذلك. نعم، إن إيه؟ نعم، ليه؟ وهو وتركته في فرق بين الرعي وبين أكل الدواب. إنما أكل الدواب إذا أكل الدواب وكذا ما يضمن صاحبها ولا يكون نهي، لأن هذا لا يتحرز منه. أما الرعي يعني أن تأخذ إبالك لترعى قاصدا الرعي، فهذا مثل قطع الحشيش، لأنه ينهى عن قطع الحشيش سواء قطعته ولا أخذت الإبل ترعى. فإذا كان الإنسان يرعى فيها هذا ممنوع، لكن إن أكلت فلا شيء عليك. نعم، قال إيه نوه هنا؟ قال إيه؟ نعم، الصواب التفريق، الصواب هو التفريق بين إنسان يرعى يعني يتعمد الرعي، يتخذ هذه منطقة رعي، لأن العلة هنا واحدة، نظر العلة واحد. وبينما إذا كان الإنسان عنده دابة أو كذا فأكلت شيئا فلا شيء عليه. وأجمع العلماء على أن الكعبة هي البيت الحرام، تمام، وهي البيت العتيق، لا يجوز لأحد فيه ذبح ولا نحر، لا يجوز لأحد فيه ذبح ولا نحر، وكذلك المسجد الحرام، على أن الكعبة هي البيت الحرام وهي البيت العتيق، كعبة لا يجوز لأحد فيه ذبح ولا نحر، وكذلك المسجد الحرام، يعني داخل بنيان المسجد، هذا على اعتبار أن المسجد هو الكعبة، إنما المسجد بمعنى المنطقة الحرام تذبح في مكة وفي جاج مكة كلها محل للذبح. ولا خلاف في بنيان قريش البيت الحرام، واختلفوا في تاريخ بنائه. وأجمع أهل العلم على تحريم قطع الشجرية، واختلفوا فيما يجب على من قطع شجرة من شجر الحرم، والصواب أنه عاصم بذلك، ولكن ليس شيء عليه، وللإمام أن يعزره إن رأى به عبثا. وأجمع كل من يحفظ أو يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة أكل ما ينبته الناس في الحرام من البقول أو الزروع وأخذ الريحين وغيرها مما ينبتونه أو تنبته. يعني هنا التفريق بين إيه؟ بين ما يزرعه الآدميون وبين ما يخرجه الله عز وجل من الأرض. ولا نعلم واحدا منع من أخذ ما يسقط من شجر البال الميت واختلفوا في أخذ السواك من شجر الحرم، يعني لو سقط شيء من الشجر كفرع أو كذا أو فهذا إيه لا إشكال في الانتفاع به ولا يعد هذا قطعا. ذكر الجمع في الحج، أجمع الفقهاء أن التطوع بالحج على الموتى جائز إلا مالكا فإنه كرهه. أجمعوا أن التطوع بالحج على الموتى جائز، يحج الإنسان عن ميت متطوعا بذلك، قال أجمعوا على هذا. أما مسألة لو حج عن أحد حجة الفريضة بعدما ما مات وكان هذا بالغا القدرة، كان قدرا الحج، فليجزئ ذلك أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من منع وقال خلاص هو مخاطب بالحج وعليه أن حج، إذا لم يحج فهذا فرط، هذا فرط ولا يحج عنه، فالعبادة تلزمه هو. قال المحشي هنا: وفي الحديث المتقدمة جواز حج الإنسان عن غيره حي وميت، وأن حج المرأة عن الرجل جائز. طيب ثم قال: وفيه ما قال الحسن ابن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام، وهو قول مالك وليس، وزاد الطحاوي: أو لزمه الحج بمنزلة الميت لا يطمع له في الوصول إلى مكة أبدا. وقال مالك: لا يحج أحد عن حي نيابة. قال: وإن مات سرورة أي لم يحج فأراد ورثته أن يحج عنه فنهم يتطوعون بالصدقة أو بالعتق أو بالهدي أحب إليه، وإن أوصى أن يحج عنه أنفذت وصيته وأحج عنه من قد حج، يعني إذا حج عن نفسه. نعم. وأجمعوا، والصواب طبعا أن يحج الواحد عن الآخر إذا كان ميتا، سواء فريضة تركها ولو كان متهاونا، فريضة تركها إذا كان له مال يحج عنه، أو لم يكن له مال وحج عنه بهذا فإنه مشروع. وكذلك إذا كان حيا لا يقدر عن الوصول على الوصول إلى الحرم، لحديث الصحيحين: إن فريضة الحج أدركت أمي، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمري. لو مات ولم يحج حج عنه ولي، يحج عنه ولي إذا كان له مال، يحج عنه وجوبا إن كان له مال يحج عنه وجوبا، إذا ما كان مال فالأفضل أن يحج عنه. نعم. المشقة هذه تلحق بها ضررا ولا المشقة تلحق بها ضررا؟ لو المشقة تلحق بها ضررا تتضرر بهذا يخشى موتها أو مرضها المزمن فهذه لها مندوحة، إنما مسألة عن تعب أو مشقة ولكن تتحمل لا يلزمها. الحديث: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، ما قال النبي هاتوا اسندوه، لا. أذكر امرأة استفتتني مرة، هذه المرأة كبيرة السن، ما مشكلتها؟ مشكلتها أنها في حياتها ما تعودت ركوب سيارة، إن ركبت السيارة بالت على نفسها، بالت تهتز أعصابها وتبول، ما تستطيع تركب مواصلة أبدا، فهذه مثل الذي لا يثبت على راحلته. نعم. وأجمعوا أنه لا ينبغي لأحد أحرم بحجة أن يضيف إليها عمرة قبل فراغه من الحج إلا الأوزعي فإنه أباح ذلك. الصواب أن النفس مشغولة بالحج فلا يدخل عليها عمرة. أما العمرة في زمن الحج لغير الحاج لا بأس به، فالسنة كلها زمن للعمرة، ما في مواقيت زمنية للعمرة بخلاف الحج ففيه المواقيت، الحج أشهر معلومات. وأجمعوا أن من جواز الميقات يريد الحج قبل أن يحرم فأمر بالرجوع إلى الميقات فرجع إليه فلبى منه وحرم لم يكن عليه غيره، يعني ما عليه فدية طالما رجع إلى الميقات. واحد جواز الميقات ولم يحرم فرجع وأحرم الميقات لا شيء عليه إلا زفر فإنه قال عليه دم وإن رجع ولبى، والصواب ما عليه العلماء. وأجمع أهل العلم أن الصحيح مستطيع الحج لا يجوز أن يحج عنه غيره ما ينيب عنه طالما أنه قادر. نعم. والمعتبر في العجز الذي تصح النيابة العجز البدني ليس المالي، فلو كان فقيرا ما أن يصل لفقره فهذا لا يصح الإنابة عنه، لأنه قد يستغني بعد ذلك يصبح صاحب غنى. إنما المريض هذا ببدنه الذي لا يزول، قد يكون مريضا بمرض يزول ما يصح النيابة أيضا، لكن إذا كان مريضا مرضا مزمنا لا يزول هذا الذي ينيب. واتفق الجميع على أن الداخل في الحج متطوعا ليس له الخروج قبل إتمامه، وأن البدل عليه إن أفسده حتى لو متطوعا، فالعبادة التي تلزم بالشروع فيها هي عبادة الحج والعمرة. قال تعالى وتم الحج والعمرة لله، ولهذا الآية دي ليست دليلا على الحج. من هنا كان القول الصحيح من قولي أهل العلم أن الحج فرض العام التاسع، وأن هذه الآية وإن نزلت العام السادس إلا أنها ليست دليلا على فرضية الحج أو العمرة، إنما هي دليل على أن من حج واعتمر فليتم حجه وعمرته، فإن الحج والعمرة كانت في الجاهلية، فمن حج واعتمر فإنه يتم ذلك وأتم الحج والعمرة لله. أما الفرضية فبقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وهذه من آيات آل عمران، وآيات آل عمران وآل عمران قد نزلت في عام الوفود وهو العام التاسع. نعم، فإن خرج من هذا الحج وأفسده وهو متطوع به لازمه البدل. لو حج الحج الثلاثين ثم أفسدها نقول يلزمك الحج، وهو قد حج، وهذه الحجة الثلاثون. نعم، تزوج الايه؟ أن يزوج رجل ابنته هذا يلزمه، هذه من النفقة، والاستطاعة ما زاد على النفقة. ما احنا نقول الحج هذا انما يكون فين؟ في ما زاد على نفقته، وزواج الولد او البنت داخل في النفق. نعم، لكن ايهما يقدم؟ بنته تتزوج بعد 10 سنين، او ابنه يتزوج بعد 2-3، او ابنه ليس يخشى عليه، فيقدم الحج. لكن لو حصلت مشاحة، الولد يريد الزواج والا يقع في فتن، هنا يقدم الولد. نعم، تمام،
لكن حرمته دون حرمة حرم مكة،
ماشي،
لأن تحريم مكة ثابت بالنص والإجماع،
تمام،
وأما حرم المدينة فمختلف فيه، ولكن القول الصحيح أن المدينة لا حرم وأنه لا يجوز الصيد فيه، إلا أنه فارق مكة لأن من أدخل حرمها صيدا هو له، فمكة سبق أن المذهب يجب عليه إطلاقه إذا أدخله صيد، لكن على القول الراجح لا فرق بينهما، هو أن من أدخل صيدا في الحرمين مكة والمدينة فهو ملكه يتصرف فيه كيفما شاء. ودليل ذلك حديث أبي عمير، هو غلام كان معه صيد فليسمى الغيث، فكان سريحا به يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرح به، فمات المغيث، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عمير ما فعل المغيث، يماجهه صلى الله عليه وسلم. وقوله لا جزاء فيه، والدليل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه جزاء، فالأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. وقال بعض أهل العلم هو رواية عن أحمد إن فيه الجزاء هو سلب القاتل،
أي سلب القاتل،
سلب القاتل أي أخذ سلبه، سلبه من ثوبه وغطرته وما أشبه ذلك، لحديث ورد في ذلك أخرجه مسلم. والقائلون بعدم وجوب الجزاء يجيبون عن هذا الحديث بأنه من باب التعذير لا من باب الضمان، ولهذا لا يختلف هذا التعذير بين الصغير والكبير، ويختلف فيما إذا كان السلف دليلا أو مستعملا. والصواب أنه ليس فيه جزاء، لكن إن رأى الحاكم أن يعذر من تعدى على صيد في المدينة بأخذ سلبه أو تضمينه مالا فلا بأس.
الحمد لله. نعم، يعني يكون في المدينة ليس فيه الجزاء الذي في مكة لكن فيه التعزير. حديث مسلم لو سلبه، لأن سعد بن وقاص ما يقول هذا إلا بمرفوع سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم إيه؟ الرفع. شيخ الإسلام يقول إيه؟ تمام، هذا كلام شيخ الإسلام أيضا، لأنه لا دليل، والأصل البراءة، الأصل البراءة إلا أن يصل أن يكون دليل. طيب، وليس من أفسد حجه أن يمضي فيه الإجماع الجميع أن تلك الحجة غير مقبولة، وليس من أفسد حجه أن يمضي فيه، لا يمضي فيه، يمضي فيه، لكن من أبطل إذا قصد بالفساد البطلان فنعم، إذا أبطله هذا لا يمضي فيه، أما إذا أفسده فعليه أن يمضي، هذا قضاء الصحابة، عليه أن يمضي فيه، يمضي في الفاسد، أما الباطل لا يمضي فيه، وهذه من المسائل تفرق فيها الجمهور بين الفاسد والباطل. قال لإجماع الجميع أن تلك حجة غير مقبولة، ماشي هي غير مقبولة صحيح، لكن غير مقبولة شيء، وأن يمضي أو لا يمضي شيء آخر. نعم، لا منها في ابن المنذر وفي ابن نعم. نقول كلام الجماهير مقدم على كلام ابن حزم، وهذا ما قضى الصحابة رضوان الله عليه. نعم، قال علق عندك ايه؟ أين؟ والأمة مجمعة على أن الرجل إذا قتل وهو محرم أن القتل لا يبطل حجه، صحيح، إنما الذي يبطل حج الجماع أو الردة، الجماع قبل التحلل الأول، أما لو جامع بعد التحلل الأول هذا عليه الفدية وحجه صحيح. وأجمع المسلمون أن النفر الأول هو يوم الثالث من النحر، اللي هو الثاني عشر، ثالث من النحر، هذا النفر الأول، النفر الثاني في الثالث عشر. وأجمعوا أن لا بأس بالجماع في عشر ذي الحجة، فإنهم أباحوه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الإنسان محرما في عشر ذي الحجة بالحج مفردا أو قارنا فإنه لا يجامع، إنما الجماع في عشر ذي الحجة هذا مباح، فإنهم أباحوه. كيف نهي النبي؟ وأجمعوا أنه لا بأس بالجماع في عشر ذي الحجة فإنهم أباحوه لنهي النبي. كيف نهي النبي؟ هكذا في النص، يقول في الحاشيه هكذا في النص أباحوه لنهي النبي، وفي الاستذكار وقد أجمع على أنه لا بأس بالجماع في عشر الحجة لمن أراد أن يضحي، وأن ذلك مباح فحلق شعر الأظفار أحرى أن يكون مباح، ومنقول أن كذا، أظن هذه زائدة كذا. ها ها كيف النهي النبي؟ لكن لو أن الإنسان أحرم بالحج في العشر وهو محرم طبعا لا يجوز له الجماع. وأجمعوا على أن من أراد، وكذلك من أهدى، من أرسل هديا إلى الحرم وهو في الحل في بلده فإنه لا يحرم عليه شيء، كما في الصحيحين من حديث عائشة، ولم يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نعم، طيب طب دي ما لها ومال الجماع؟ كيف ما توجيه عبارة لنهي النبي؟ ما توجيه عبارة لنهي النبي؟ هو الكلام في العبارة، أجمعوا أنه لا بأس بالجماع في عشر ذي الحجة فإنهم أباحوه لنهي النبي. كيف أباحوه لنهي النبي؟ طب خلاص، هو ده اللي احنا بنقوله. واجمعوا على ان من اراد الخروج من الحجاج من منى شاخصة نبادية غير مقيم من مكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس إن رمى في اليوم الذي يلي النفر قبل أن يمشي. أن من أراد الخروج عن الحجاج من منى شاخصة نبادية غير مقيم من مكة في النفر الأول اللي هو يوم الثاني عشر أن ينفر بعد زوال الشمس إن رمى في اليوم الذي يلي النفر اللي هو إيه الثالث عشر قبل أن يمشي، يعني ما في نفر قبل الزوال، إن رميت في الثاني عشر أو في الثالث عشر، لأن ما ينفر إلا إذا قضى حج، والحج ما ينقضي إلا بهذا. واتفقوا على أن من لم يتظلل في إحرامه ولا قتل نملة ولا قرادا ولا حلمة ولا حمنانة ولا مس شيئا من شعره ولا من ظفره ولا رفض ولا عصى ولا جدل ولا التذ بشيء من النساء ولا شم ريحانا ولا الدهن ولا أكل شيئا مس طيب ولا أكل شيئا مس طيبا ولا دنا منه ولا عصب رأسه ولا ربط منطقة ولا طرح على نفسه مخيطا ولا حمل على رأسه شيئا ولا غط وجهه ولا غسل رأسه بغسل ولا بماء ولا انغمس في ماء ولا بلغ في الحك ولا احتزم ولا تقلد سيفا ولا قتل سرعا ولا أسدا ولا خنزيرا ولا شيئا من دواب البر ولا بيض طائر بري ولا طعن صيدا ولا أفسد عشه ولا نظر في مرآة ولا دل على شيء من ذلك ولا فعل شيئا من ذلك بمح ولا فعل شيئا من ذلك بمحرم ولا احتجم فإنه لم يأت شيئا يكره في إحرامه. ما شاء الله، ولو يعني لو أن يعدد أضعاف هذا، وهذا باب إحنا نقول الممنوع وليس المباح، ولا فالمباح كثير جدا، هو عد هنا مثلا 50 لك أن تعد إيه؟ ولا نظر إلى امرأة ولا قبض على يديها ولا تحركت شهوته لله بكذا وكذا ولا 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 إلى آخره. فنقول الأصل على الإباحة. ولهذا النبي لما سئل في الصحيحين عما يلبس المحرم ماذا يلبس المحرم، قال لا يلبس، لأن الأصل الإباحة. نعم تم. وقد روينا عن الأعمش أنه قال من تمام الحج ضرب الجمال، وهنا مشددها، ومن تمام الحج ضرب الجمال ونراه بلا شك، بل ونراه بل لا نشك أنه أراد أهل الفسق منهم، من تمام الحج ضرب الجمال. يقول ونراه بل لا نشك أنه أراد أهل الفسق منهم، يعني أهل الفسق إذا كانوا يظهرون منكرا. يعني تم كتاب الحج والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يطول في أعمارنا حتى نتم الكتاب كله. نعم نعم أيوة أيوة على العين وعلى الرأس نعم على العين وعلى الرأس، سمعنا وأطعنا ما بيصليش خالص لا جمعة ولا جمعة. ماشي كده بقى طلع من براءة الكفر. كده بقى طلع من براءة الكفر في حياة كافر. نعم نعم نعم. وقطروا ايه؟ شوف الفقهاء يا اخي بيقول لك الصيد لو كانت احدى رجليه في الحل والاخرى في الحرم، سبحان الله. طب ما الحك؟ شوف سبحان الله، الصيد واقف بين الحل والحرم، هنا جزء وهنا جزء. سبحان الله رحم الله. مثل ما ذكروا مسألة لو طاف حول الكعبة، طبعا طاف من داخل الحجر هذا في الكعبة، طيب لو طاف على الحد نفسه، يعني طاف على الحد ايه نفسه. فالفقهاء دقيقون رحمهم الله، ولذا لا يمكن إنسان يستغني عن كلام أهل العلم أبدا في مسألة. نعم، كلما تقرأ كلما تسع معرفة. والفقه الحقيقة يعني وكلام العلماء ما يهضر شيء أبدا، ولهذا شوف لا تحتقر شيء من كلام أهل العلم، فما تكلم واحد إلا وهو يتدين بدليل عنده. نعم طيب.